قال المصنف رحمه الله: ولا يشترط ذكر مكان الوفاء لأنه لم يذكر في الحديث، وكباقي البيوع لأنه يجب مكان العقد لأن مقتضى العقد التسليم في مكانه. لأن مقتضى العقد التسليم في مكانه.
التسليم أو التسليم.
لأن مقتضى العقد التسليم في مكانه ما لم يعقد ببرية ونحوها كسفينة ودار حرب. فيشترط ذكره لأنه لا يمكن التسليم في ذلك المكان ولا قرينة، فوجب تعيينه بالقول كالزمان، وإن أحضره قبل محله في أو في غير مكان الوفاء فاتفقوا على أخذه جاز، وإن أعطاه عوضا عن ذلك أو نقصه من السلم لم يجز، لأنه بيع الأجل والمحل، قاله في الكافي.
بالنسبة لبعض الأمور التي تتعلق بقبض المال، مال السلم أو رأس مال السلم في المجلس تاما، لم ننتهي بعد منها، لأن أولا اشتراط القبض في المجلس هذا رأي الجمهور أهل العلم، وإنما أجاز مالك التأخير بيوم أو يومين فقط، وإلا فهو رأي الجمهور أن مال رأس مال السلم لا بد أن يكون مقبوضا في مجلس العقد. والسبب في هذا قالوا لأن الذمة تبقى مشغولة بدون فائدة، يعني ذمة المدين وذمة الدائن تبقى مشغولة بدون فائدة، ويكون يعني أشبه ما يكون في يعني بيع الدين بالدين، فلا بد أن يكون أحد العوضين مقبوض في مجلس العقد، ثم أيضا الشافعي رحمه الله تعالى استنبط من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف. قال إن معنى فليسلف يعني فليعط، فيكون على هذا أحد العوضين وهو رأس مال السلم لا بد أن يكون معطا في مجلس العقد، وإلا فإنه يفارق السلم، ما يصبح سلم على هذا، يصبح من بيع الدين بالدين، إذا باعه يعني كأنه باع دينا بدين، وبيع الدين بالدين يعني أجمعت الأمة على أنه لا يجوز، لأنه نهي عنه، وهو في الحديث بيع الكالئ بالكالئ، إذا ورد معك هذا اللفظ فمعناه بيع الدين بالدين، يعني يبيع شيء في الذمة بشيء في الذمة، وهذا لا يصح. والسلم نفسه ضعيف من حيث أنه خلاف الأصل، وإنما أبيح على خلاف الأصل، وذلك للتوسع، فإذا يعني جيز أن يرجى فيه المثمن إلى أجل فلا يجوز أن يكون الثمن أيضا متأخر، ولا بد أن يكون بمجلس العقد، هذا هو الصحيح. ثم لا يقع عليه اسم السلف والسلم إلا إذا أعطى كما قال الشافعي، وهو حجة في اللغة، الشافعي حجة في اللغة، وفسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فقال استنبط من قوله صلى الله عليه وسلم فليسلف يعني فليعطي، ثم يبقى المسلم فيه من الثمر والحبوب وغيرها مما يجوز فيه السلم يبقى في الذمة، هذا هو تعريف السلم، وإلا فإذا كان لا يدفع الثمن في مجلس العقد فلا يسمى سلم، يخرج عن كونه سلما. طيب، في اشتراط هذا الشيء الذي يدفع ذكرنا السابق أنه لا بد أن يكون معلوما، يعني بالمشاهدة أو بالوصف والتعيين والتحديد، المقصود به رأس مال السلم، رأس مال السلم المدفوع، يعني كما اشترطنا في العين المسلم فيها أن تكون يعني واضحة للوصف، وبحيث يكون يعني مما يمكن وصفها والأوصاف الدقيقة التي تضبطها، فلا بد أيضا من معرفة أيضا الثمن الذي يدفع، إيش نوعه، هل هو ذهب، هل هو فضة، هل هو عين معينة، يعني لأنه يجوز أن يكون في يعني السلف عين، يعني يجوز الإنسان أن يدفع سيارته مثلا بمبلغ معين ليأخذ بر مثلا أو يأخذ تمر بعد مثلا 3 أشهر أو بعد 4 أشهر، ها هذا يعني بيع، بيع يعني يجوز في هذه الحالة، لكن لابد أن يصف، لابد أن يصف العين، ولابد أن يصف أيضا هذه السيارة التي تعتبر ثمن يقدمها ثمن، أو مثلا قد يقدم ثمن أرض أو قد يقدم الثمن بيت، ها فيجوز، ها يجوز، لأن الناس ما كل الناس يعني يملكون النقود، ولا كل يعني في وقت من الأوقات يجب النقود والسيولة النقدية، هذه المعاوضات قد توجد أيضا بالمقايضة، قد توجد بالمقايضة، والمقصود بها يعني أن يكون يعني عين بعين، مثلا عين بعين، فيعني يجوز للإنسان أن يعطي إنسان مثلا في البيع والشراء، يجوز أن يأخذ إنسان يعني بر ويعطيه الآخر تمر، هذا من ناحية يعني بغير السلم، أما السلم فإذا كانت من الأموال الربوية فلا يجوز أن يكون أحدهما عوض والآخر معوض، لأنه لا بد من الحلول والتقابض، لا بد من الحلول والتقابض وإنجاز الفضل إذا اختلفت الأجناس. طيب إذا معناته إذا جهلنا الصفة، إذا جهلنا صفة النقد الذي يبيع به الشخص مثلا ولم يعين، أو كان البلد فيه مثلا عدد من النقود المتداولة مثل الأسواق الحرة مثلا المفتوحة، فكان التداول على نقد مطلق، فهذا لا يصح إلا أن إذا كان يصرف إلى النقد الغالب، إذا كان يصرف إلى النقد الغالب، وإلا فإنه لا يصح السلم في هذه الحالة، لأنه يفضي النزاع، فيقول أنا بعتك لكن على أساس أن المتداول هو الدولار، أو المتداول في هذا السوق مثلا يعني الجنيه الاسترليني أو شيء من هذا، فلا بد إذن أن يعين، لأنه إذا لم يعين خاصة إذا كان هناك عملات متداولة في الأسواق، في بعض الأسواق المفتوحة، في هذه الحالة يفضي إلى المنازعة، يفضي إلى المنازعة، ليش؟ لأنه السعر في العملات مختلف، يزيد أو ينقص مثلا حسب أسعار البورصة العالمية. كذلك في مسألة تحديد زمن القبض، هذه المسألة التي قرأ الآن تتعلق بتحديد زمن القبض. زمن القبض المقصود به أو مكان القبض وزمن القبض، فأما زمن القبض فالمقصود به المدة، يعني ما يجوز أن تقول هذا 1000 ريال وإذا جاء وقت البر أعطني بر تطلع أو أعطني تمر، لا بد أن تحدد مدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك وقال فليسلف، من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فالأجل هنا لا بد من تحديده حتى لا يحصل هناك نزاع، فمثلا قد يؤخر هو مثلا صرام البر مثلا أو دياسة يتركه في سنبله مثلا مع أنه يستطيع أن يصفيه، فيتركه زيادة على الأجل شهر أو شهرين، فيقول أنا ما صفيت إلى الآن، لكن إذا حدد بالشهرين وبالثلاثة وبالأربعة أشهر لزمه الدفع في هذه الحالة. فهذه المسألة يعني مقصود بها تحديد الزمن، لا بد من تحديد الزمن بالنسبة للمسلم فيه. طيب الأشياء التي يحرم فيها السلف، الأموال التي يحرم فيها السلف، أولا قالوا كل ما ليه يحرم النساء فيهما، فمثلا نحن نعرف أن بيع البر بالبر لا يجوز إلا إذا كان مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، ونعلم أن بيع التمر لا يصح إلا إذا كان مثلا بمثل وكيلا بكيل وسواء بسواء ويدا بيد، هذا شيء معروف. طيب لو فرضنا أن أحد العوضين مثلا البر والعوض الآخر التمر، فأحدهما دفع مثلا اتفقوا على أن يعطيه مثلا 100 صاع من البر ب50 من التمر، يأخذ البر الآن والتمر بعد شهرين أو 3 أشهر يسلمه إلى المسلم، فهل هذا يصح؟ هذا السلم لا يصح، هذا السلم لا يصح. نعم صحيح قد يكون بالناس حاجة إلى تبادل المعاوضات، ولكن إذا كانت مما يجري فيها الربا، إذا كان المالات المال المسلم يعني الذي هو ثمن السلم والمال الذي مسلم فيه إذا كان كل منهما مما يجري فيه الربا فلا يجوز السلم في هذه الحالة. لا يشق السلم في هذه الحالة، لكن يبيع البر مثلا بقيمة، أي قيمة أو أي عين أخرى لا يجري فيها السلم، ويشتري بها ثمرا إلى أجل. مفهوم هذا؟ هذا هو، لأنه كل مالين حرم فيهما النساء أي التأخير فإنه لا يجوز السلم فيهما، بمعنى أن يكون أحدهما عوض والآخر معوض. مفهوم هذه المسألة؟ طيب، إذا حصل القبض في بعض الثمن دون بعض، يعني إنسان يعني يريد أن يشتري في 1000 ريال مثلا ثمر، فيعطي 1000 ريال الآن على من شروط السلم أن يعطيها الآن في مجلس العقد والباقي، ويأخذ الثمر في بعد أجل. فإذا أعطاه مثلا 500 وظل بكرة أو بعد يومين أو 3 أيام تمري أو أمر عليك وأعطيك 500 الثاني، قالوا إن السلم لا يصح في هذه الحالة إلا في القدر الذي قبض في مجلس العقد، الذي قبض في مجلس العقد وهو يعني 500 بما يقابلها من الثمر. فإذا جاء بعد يومين أو 3 لا بد أن يجدد العقد مرة أخرى، يعني يصبح عقدا آخر، يصبح عقدا آخر، وربما يختلف فيه الاتفاق، فتزيد السعر أو ينقص أو مثلا على حسب ما يتفقان عليه، فيكون اتفاقهم الأول صح في قدر معين محدد وهو ما قبض، 500 التي قبضت في مجلس العقد. طيب، في مسألة إنسان مثلا له على إنسان 1000 ريال دين، فاتفق مع شخص على أن يعطيه 1000 هذا الدين عند شخص يعني حوالة كأنه أحاله عليه، ويقول خذ هذا 1000 من فلان، ويكون سلب في رأس مال تمر أو في رأس مال مثلا بر أو شعير بعد شهرين، أخذها بعد شهرين. قالوا لا يجوز هذا، لأنه في هذه الحالة يعتبر من بيع الدين بالدين. السلم الذي هو التمر أو الحب دين، والثمن الذي سيأخذه من الشخص هذا دين، فإذا لا يجوز، لا يجوز إلا على يعني مال موجود، أما مال في ذمة شخص فلا يجوز، يجب عليه هو أن يستوفي المال من ذمة هذا الشخص ويتبعه في مجلس العقد، وإلا فإنه لا يصح السلم، لأنه من بيع الدين بالدين، وقد أجمع العلماء على أن بيع الدين بالدين لا يجوز، ممنوع. ليش؟ لأنه حتى النهي ولو فيه ضعف، وهو حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع عن بيع الكالي بالكالي، إلا أن الإجماع عقد، الإجماع عقد، والاتفاق بين الأئمة الأربعة عقد على أنه لا يصح ولا يجوز أن يباع دين بدين، لأن الآن الدين يعني غائب، وهذا أيضا الدين غائب، فهذا ربما أفضى إلى المنازعة، وأفضى إلى قال حلفني على شخص ما أعطني شيء، فيكون البيع في هذه الحالة غير صحيح. في مسألة يذكرها أهل العلم ويتدخل تفصيلا تحت هذه المسائل، وهي ما إذا أسلم مثلا إلى أجلين، أو أسلم في جنسين إلى أجل. صورة المسألة الأولى أن يقول مثلا أعطيك 1000 وتعطيني مثلا يعني التمر على يعني على قسطين أو دفعتين، تعطيني في شعبان مثلا تعطيني النصف أو نسبة، وتعطيني مثلا البقية في شهر آخر، فهذا يقول أهل العلم يصح يجوز، لكن بشرط أن يبين قيمة يعني كل ما أجل، فمثلا 100 صاع من التمر مثلا إلى شعبان لابد أن تبين قيمتها من 1000، لنفرض مثلا إن 200 صاع مثلا 200 صاع مثلا ب200 ريال، الصاع بريالين مثلا، أعطاه 200 مقدمة وقال 50 صاع من التمر أخذها متى؟ مثلا أخذها في شعبان نهاية شعبان، و50 مثلا أخذها في نهاية رمضان، فيقول لابد أن يبين القيمة التي تقابل 50 من 200. ليش؟ لأن 100 ريال ما تقابل 50 في هذا الحال. ليش؟ لوجود فارق في الزمن، وفارق الزمن هذا لابد أن يكون له أثر، فإذا اختلفوا فيما بينهم كيف نقصر؟ ما ندري كيف نقصد، ربما أتى له بالخمسين وعجز عن دفع الخمسين، فما الذي يقابلها من الثمن؟ ما نستطيع أن نقول إن 100 ريال تقابل الخمسين ومئة تقابل الخمسين. ليش؟ لأن الأجل الثاني متأخر، فيجب أن يكون ما يقابله أقل بالنسبة لهذا، لأن هذا الأجل قريب، فلا بد أن يكون مثلا المقابل يعني من الفلوس أقل، وذاك المقابل من الفلوس أكثر، لأن أجله أبعد، أجله أبعد. فمثلا لا بد أن يقول مثلا الخمسين التي تستلمها في شعبان ها قيمتها مثلا 120 ريال أو قيمتها 80 ريال، علشان يعني أنا يأخذ مثلا هذه استطيع أنا أجيبها لك مبكر، فأجيب لك مثلا يعني من هذه أجيب لك وأقول هي 100 ريال لكن مقابل 40، مقابل 40 صاع، و100 ريال مقابلها 60 صاع في الشهر الثاني. مفهوم هذا؟ فيقول لابد إذا كان إلى أجلين أن يقسط الثمن في الاتفاق، فيجعل يعني إما أن يقسم بالنصف، وإما أن يقول لا هذا على سن مقدم أنا بعطيك 40 بمئة وأعطيك 60 الثاني مقابل 100، فلو اختلفوا فيما بعد يصير 100 الثاني مقابل 60 والمئة الأولى مقابل 40، مقابل 40 لأنها 100 صاع المجموع، 100 صاع مقابل. فهذا مفهوم هذا، هذا معنى إذا كان إلى بيان تحديد الأجل، تحديد الأجل والقسط. طيب لو فرضنا عكس المسألة هذه، قال له خذ 200 ريال واعطيني 3 أرادب ها أرجب مثلا قمح وأرجب بير مثلا شعير، والأجل واحد، الأجل واحد وهو نهاية شهر كذا، وذكر الصفة لكل واحد منها. قالوا أيضا هذا لا يجوز إلا إذا حدد قيمة الأرجب من القمح والمئتين من مثلا من الشعير، لاحتمال أنه يأتي يصير عنده وفاء في أحدهما دون الآخر، فلا بد من تقسيط الثمن، لا بد من تقسيط الثمن. أما من غير تقسيط فيفضي إلى المنازعة، لا بد من تقسيط الثمن. طيب ذكر المكان، ذكر مكان السلف. أولا العقد يجري أحيانا يعني ينظر إلى مكان العقد، الأصل أن المكان الذي يعقد فيه يكون هو مكان التسليم، هو مكان تسليم البضاعة. طيب لنفرض أن كل شرط وشرط، فقال له تجيب البضاعة في المكان الفلاني، هل يصح هذا الشرط؟ يصح، لأن الشرط هذا لا يختلف مع مقتضى العقد، الشرط لا يختلف مع مقتضى العقد، في الناس في حاجة إلى هذا، فليقول له مثلا أن توصلني البضاعة إلى مخازن، إلى المخزن عندي. فبهذه الحالة يعني لابد من إذا ذكروا شرط أن يتقيد بالشرط، فيجب على صاحب السلم أن يسلم البضاعة في المكان الذي شرطه المسلم الذي دفع الفلوس. لكن لو ما شرط شيء فالأصل أن المحل خير، محل العقد. طيب قد يكون محل العقد غير صالح للتسليم، قد يكونوا وهم ماشيين في الطيارة سوى عقد سلف مثلا، سلموا الفلوس أو كتب له شيء مثلا مصدق واقتنع به فقبض الثمن، لكن المثمن الطيارة غير مكان غير صالح فيما بعد، يأتي بالأغراض ويحطها يسلمها في الطيارة مكان العقد كما يقول أهل العلم، لكنه ينظر إلى المكان الذي يصلح للتسليم. والمرجع في هذا ما هو؟ العرف، عرف الناس، يعني ما يتعرف عليه الناس هو المرجع في مكان التسليم، هذا هو الصحيح أنه يرجع إلى العرف. طيب لو لم يذكر سر ولو لم يكن هناك عرف، فإذا من القول قوله؟ ها؟ من القول قوله؟ قول المسلم إليه، قول المسلم إليه، يعني الذي سيأتي بالبضاعة، الذي سيسلم الحب أو يسلم فيما بعد التمر، القول قول. طيب إذا قلنا القول قول المسلم أو المسلم إليه مع يمين، معنا إذا قلنا القول قوله مع يمين، فيحلف أنه ما تبين لنا مكان معين أن نسلم فيه، ها؟ فالقول قوله مع اليمين، لأنه يعتبر غارب، ودائما الغارب القول قوله مع يمينه.
قال ولا يصح أخذ رهن أو كثير بمسلم فيه، روي كراهته عن علي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. لأنه لا يمكن الاستيفاء من عين الرهن. لأنه لا يمكن الاستيفاء من عين الرهن ولا من ذمة الضامن، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. ونقل حنبل جوازه وهو قول عطاء ومجاهد ومالك والشافعي، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، إلى قوله: فرهان مقبوضة. وروي عن ابن عباس وابن عمر أن المراد به السلم، واختاره جمع من الأصحاب، وحملوا قوله: لا يصرف إلى غيره، أي لا يجعله رأس مال سلم الآخر.
هذه المسألة طبعا تجرنا إلى شيء آخر، وهو مسألة العقود، يعني جواز ذات عقد على عقد السلف أو أخذ كفالة به ورهن. فمقصود في أخذ الكفيل هنا والرهن، يعني لنفرض هو أعطاه مبلغ كبير من المال على أن يأتي له مثلا يعني أيضا كمية كبيرة من التمور أو كمية كبيرة من الحبوب أو الرز مثلا أو السكر. ففي هذه الحالة قصد في هذه المسألة: هل يجوز أن يقول الذي دفع الفلوس: أعطني رهن مثلا، أعطني سكة العمارة حقتك هذه حتى أستوثق لنفسي في حالة ما إذا جاء الوقت المحدد وما جبت السم، من فين استوفي أنا؟ فهمتم هذه القضية؟ وأما بالنسبة لرأس مال السلف فهذا ما فيه في هذه الحالة رهن. ليش؟ لأنه يدفع في المجلس، هذا يجب أن يدفع في المجلس، إذا لم يدفع في المجلس فلا يصح. وإذا كان المال مدفوع فأخذ الرهن به ليس له معنى. إذن المعنى هنا يكون عليه على أخذ الرهن على المسلم فيه، وخاصة الأشياء الخطيرة. يكون عنده مثلا مثل ما قلنا كمية كبيرة، يدفع 100,000 200,000 مثلا نصف مليون على أساس يأخذ بها تمر من شخص، فيقول: طيب يعني كيف الثقة؟ كيف أثق أنك تعطيني هذا؟ تعطيني سكة العمارة أو الأرض التي الفلانية رهن، حتى إذا جاء وقت التسليم وانت ما عندك شيء مثلا، إما أن ترد لي فلوسي اللي أنا أعطيتك، وإما أن أستوفي من قيمة العين المرهون. فهمتم هذا المسألة؟ وقع فيها خلاف بين أهل العلم كما حكاه الآن على قولين. فقول يقول: لا يجوز أخذ الرهن به. ليش؟ هذه المسألة مبنية على قاعدة السلف، ما هي القاعدة في السلم؟ القاعدة في السلم أن الإنسان لو دفع رأس مال في عين معينة، في تمر أو يعني زبيب أو مثلا يعني شيء ما من الأشياء التي تحتاج مثلا أو تستعمل ويصح فيها السلم، فإذا جاء الوقت المحدد ولم يوجد، ما جاء حبوب، ما جاء ثمرة مثلا، ما جاء تمور، ما صنع هو رؤوس بز، ما سوى شيء مثلا، في هذه الحالة يقولون يجب عليه أن يرد رأس المال، إن كان موجودا، فإن لم يكن موجود رد بدلا، والبدل ما هو؟ المثلي في المثليات، والمتقوى القيمة في المتقومات. المثلي في المثليات، ما هو المثلي؟ مر معنى المثلي انه يكون ايه؟ خاص بالمثيل والموجود. المثلي خاص بالمثيل والموجود لانه مثله، والمتقوم يعني سائر الاشياء او الاعيان الاخرى. طيب اذا جاء راس يعني الزمن المحدد ولا استطاع ان يقضي العين، يعني ما جاء الحب، ما جاء الثمر، وهو اكل الفلوس او صرفها على الشجر ولا بقي مع الشيء، يلزمه في هذه الحالة يقول: لو وضع رهنا فعندئذ يستوفي الرهن، يستوفي حقه من رأس مال الرهن هذا، من قيمته يستوفي، يباع، يحرج عليه مثلا ويباع ويأخذ حقه من رأس المال، فيكون قد صرف السلم إلى غيره، يكون صرف السلم أو المسلم فيه إلى غيره. ويأخذ الحنابلة وبعض أهل العلم بالنص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. كيف لا يصرفه إلى غيره؟ يعني بيني وبينك اتفاق، دفعت لك 1,000 ريال على أن تعطيني مثلا 100 صاع من التمر الجيد، جاء وقت بعد شهرين، جاء الشهرين ما حصل عندك تمر، قلت ايش رايك اعطيك بر بدل التمر، ها، او اعطيك شعير، او اعطيك سلعه اخرى مما يجوز فيها السلف. هذا هو صرف، هذا معنى قوله من اسلف في شيء او اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره، هذا معنى الصرف، مفهوم؟ لكن هذه المسألة وهذه القاعدة ليس متفقا عليه، بل فيها خلاف، لأن الحديث ضعيف، والذي ضعفه أو آفته عطية العوفي، فإنه ضعيف في الحديث، ضعيف في الحديث ولا يحتج بحديثه. ثم أيضا يعني القول الجمهور من أهل العلم على أن ما يعني صرف السلف إلى شيء آخر في حدود القيمة مثلا أنه جائز، هذا الأصل أنه يجوز، الأصل الإباحة. فإذا نرجع إذا انتفت القاعدة هذه وبطلت نرجع إلى الإباحة. ثم أيضا قوله سبحانه وتعالى فلم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإذا استراد في الإنسان قال له أنا بعطيك فلوس مثلا وهو مزارع ويخشى منه مستقبلا أنه ما يأتي فيقول أعطني سك المزرعة، رهن إذا جاء الوقت المحدد ودفعت للتمر أعطيك أنا الرهن، أفك الرهن، إذا ما أعطيتني أخذ فلوسي، ما أعطيتني فلوسي ولا أعطيتني تمر فيكون عندي توثيقة، وثيقة، لأن الرهن توثيقة دين بعين، فأنا أستوثق فقط. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز أخذ الرهن في السلف، يجوز أخذ الرهن في السلف. وفي حالة ما إذا جاء التسديد والشخص لا يوجد عنده، لا يوجد عنده رأس مال السلف، ولا يوجد عنده بدل، ولا يوجد عنده يعني المثلي في المثليات والقيمة، في هذه الحالة ما أمامه إلا يأخذ من إيش؟ من قيمة الرهن، من قيمة الرهن. وهذا طبعا أمر يعني مشروع وجائز في الديون، والسلم يعتبر من الديون، فهو كالقرض، هو كالقرض. لو قرضنا إنسان قرض من إنسان مبلغ وقال أعطيك المبلغ لكن ترهمني الدار، ترهمني الأرض، ترهمني مثلا عقار معين حتى أستوثق لنفسي، يجوز ولا ما يجوز؟ إجماعا والنص عليه، فرهان فلم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فهذه في هذه الحالة يعتبر يعني مثل أيضا الدين الموجود كذلك في القرض. طيب العقود التي تكون على عقد السلف، كيف العقود هذه؟ يعني مثلا أنا اشتريت يعني التمر، تمر إساف للمزرعة ودفعت الفلوس، هل يجوز لي أن أبيعها قبل أن أقبض التمر؟ فهمتم المسألة؟ يعني مثلا إنسان يعني اشترى سلما إلى أجل إلى شهرين أو ثلاثة، فجاء شخص قال أنا اشتري منه، أكسب، أنا أبغى أكسب، واشتري منك وأنا الذي استلم. هذه الحالة الجمهور من أهل العلم منعها. ليش؟ لأنهم اعتمدوا في هذا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، وهذا لسه ما قبض. إذا قبضت وأصبح في حوزتك خلاف الساعة تصرف فيه كيف ما تشاء، تبغى تبيع، تبغى ترهن، تبغى تذهب هبة، تبغى تتصدق به أن تحب. أما قبل ذلك فلا يجوز لك أن تجعل عليه عقدا، لا يجب أن تجعل عليه عقدا. ليش؟ لأنه ورد حتى في المكيل وفي الموزون، إذا باع أحدكم يعني فلا بد أن يكتال، لا بد أن يكتال، بمعنى يحوزه عنده ثم بعد ذلك يبيع كيف ما يشاء. بل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رأى أنه إذا باع الإنسان الحب في المكان هذا فلا يبيعه في مكانه حتى ينقله إلى مكان آخر. لا، الأرض، الأرض ما تسمى سلف، لأن الأرض عين موجودة. هذا جائز، هذه جائز، ما هي سلف، هذه ليست سلف، لأن الآن كل ما هذا الأمر إنه بدل ما يكتب اسمك يكتب اسمه على طول، هذه ما فيها شيء، لأن الأرض إذا قبضت الأرض فالأصل قبضتها وتعرف مكانها وتعرف حدودها. لكن هذا شيء في الذمة، أنا عندك مزرعة وقلت أنا أبغى فلوس، أبغى فلوس وأعطيك تمر، بعدين لما يجي التمر بعد شهرين ثلاثة أشهر إن شاء الله يجي التمر وأقضيه، أنا طبعا أعطيك الفلوس هذه تتوسع بها حتى تستطيع تجيب لك عمال، تستطيع مثلا تجيب لك ماطور، تستطيع يعني تنفق على النخل هذا، تنفق على النقل. هذا هو المقصود من السلف. واتفق أنا وأنت بسعر مخفض بالنسبة لي. أنا لو أبغى أشتري تمر الآن مثلا يعني يمكن يكون سعر الكيلو 5 ريال 10 ريال مثلا، لكن أنت بتعطيني بخمسة ريال بس بعد شهرين أو ثلاثين، فالارتفاق حاصل. أيوة عشان أيوة، وعلشان أنت محتاج، عشان أنت محتاج للفلوس هذه، فهذا سمح به الشارع. يعني أنت تكسب من ناحية أنك تأخذ الفلوس الآن وتمشي حالك، وأنا أيضا لما يجي وقت الاستلام أخذ بثمن متيسر وأبيع أكسب فيه. هذا الشيء جايز إن شاء الله تعالى. فيجي واحد يقول له يا أخي أنت أبيع، أنت بكم شريت؟ قال له والله أنا شريت التمر المزرعة الفلانية مثلا، ما هو التمر كذا جزافا، لا شراه كل مثلا صاع بكذا، كل صاع بكذا أيوة، أو كيلو على حسب الاتفاق، حسب الشيء المتفق عليه، على أنه كم كل ما يطلع كذا، وأعطيته 100,000 ريال سلف على أن يعطيني مقابل 100,000 هذه يعني من التمر. قال له طيب أنا كسبك في 100,000 هذه 10 أو 5 أو 15 أو 20، خذ الفلوس الآن وأنا أخذ بدلك. المسلم في الجمهور منعه هذا، قالوا لأنه يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عنده، لا تبع ما ليس عنده، واحتمال فيما بعد يحصل فيما بينهم تجاحد، أو احتمال أيضا أن الشخص باعك أنت من أجل راعاك يعني محبة فيك أو كذا، لو أعطاه لهذا الشخص ما أعطاه بالسعر هذا، فما يجوز لك في هذه الحالة يعني أن تنقل العقد أو البيع إلى شخص آخر. هذا هو القول المترجح في هذه المسألة. وإن كان بعضهم قالوا يجوز في حالة واحدة فقط، ما هي هذه الحالة؟ قالوا يجوز أن يبيعه من صاحبه هو إذا كان بقدر القيمة فقط، يعني يرد له الفلوس ويقول له أني أنا شريت منه هذا، فلا يشتري منه بزيادة، ولا يشتري منه بزيادة، لأنه ربح ما لم يضمن، ربح ما لم يضمن. ففي هذه الحالة لسه ما لم يشتري حتى يبيع، ولكن قالوا لو باعه للشخص ذاته، نفس الشخص الذي أخذ منه على أساس يعني مثل الإقالة، كأنها صارت مثل الإقالة، لكن لو قال له بيعني، تبيعني التمر الآن، تمر لك ما هو لي، طيب تبيعني أنا جالي فلوس أبغى أعطيك مثلا، تبيعني أنا بيت السبت، يقول له لا، إما أن يبيعه برأس المال حتى لا يربح مرتين، وإما أن يصبر حتى يأخذ التمر ثم يبيعه ممن يشاء. إذا قبضه لو باع من نفس الشخص بزيادة جيد. عرفتم هذا؟ أيضا ألحقوا بهذا المسألة، يعني بعض العلماء ألحقوا مسألة الهبة، قالوا الهبة لا تصح إلا على شيء مستقر وموجود، فلا يصح أن تهب تشتري التمر من شخص وتقول ترى لك يا فلان هبة، إلا جاء وابترح خذه. ليش؟ قالوا الهبة لا تصح إلا على شيء مستقر. والذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكثير من المحققين أن هذا يجوز، أن هذا يجوز، لأن هذه الهبة وبخاصة إذا كانت هبة ثواب، ليست يعني هبة الإيش، ليست هبة العوض والمقابلة، وإنما لوجه الله، لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك، لأنه لا يترتب عليه مفسدة. طيب تأتي مسألة الحوالة، الحوالة على المسلم فيه، يعني إنسان استقر البيع بينه وبين الشخص على نفس الطريقة التي تكلمنا، سلم فلوس على أن يأخذ منه مثلا سلعة تمر أو حب أو غيره بعد شهرين أو ثلاث، ثم في شخص آخر له علي دين، له علي دين، فأحلته على هذا الشخص يأخذ منه، هذا معنى الحوالة. أو أن أحيل نفس صاحب المسلم فيه، صاحب التمر لما يجي وقت الدفع يقول أنا ما عندي لكن أحولك على شخص آخر يعطيك تمر من المزرعة أو يعطيك الحب. طيب أحال بالمسلم فيه ولا ما أحال؟ قالوا لا تصح الحوالة به ولا الحوالة عليه، لأن الحوالة إنما تكون في أمر أو في دين مستقر، والآن الدين ما بعد استقر، الدين ما احتمال أنه يعجز عن تسليمه مثلا، يقول أنا ما عندي شيء، وذاك يقول لا لازم تدفع. في هذه الحالة لا تصح الحوالة إلا على شيء مستقر. طيب نأتي إلى مسألتنا التي ذكر أهل العلم في مسألة صرف السلم أو المسلم فيه إلى غيره، ها؟ يعني أسلمت شخص في سلعة في بضاعة، فجاب لك بضاعة ثانية، جاب لك بضاعة ثانية غير، ها؟ غير البضاعة التي انت كان بينك وبين الشروط على ان يسلمك فيه، هل يصح او لا يصح؟ ايضا ذكر اهل العلم فيها خلاف، فالقول يقول لا يجوز، وذلك اعتمادا على الحديث الذي سبق، وهو من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره، فلا يصرفه الى غيره. والبعض الاخر قالوا لا مانع، واحتجوا على هذا بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ابن عمر كان يبيع الابل في البقيع، ليش؟ يبيعها بالدنانير يعني الذهب، ثم عندما يجي يقتضي مثلا يقول هذا العين من الابل هذه تسوى كم؟ تسوى 100 دينار، يعني زي ما كان عندنا 100 جنيه سابقا، 100 جنيه. طيب لما يجي ابن عمر لما يبيعها ب100 دينار يبغى ياخذ من الشخص هذا الذهب، يقول انا ما عندي ذهب لكن عندي ما يقابل 100 دينار فضة. كم الصرف مثلا؟ الصرف مثلا الدينار يكون ب10 دراهم، الدينار ب10 دراهم، اضرب مثلا 100 في 10 1000، اذا هذه ب1000 فضة. خذ، قال فقد باع يعني الشيء قبل ان يستوفي. ها، ولكن يمكن ان يرد على هذا بان هذا ليس من البيع وانما هو من الصرف، هذا من الصرف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا بأس بذلك، يعني لا بأس بهذا إذا كان بسعر يومه، لأن الفضة والذهب كانت تتفاوت يعني دينا، أيوة بسعر يومه، لا 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 بد، لا قال لا بد أن يكون بسعر يومه وأن يكون يدا بيد، ما تقول له هات مثلا ب100 دينار مثلا فيقول لك طيب أجيب لك هي فضة لكن بعد يومين أو بكرة، لا لازم في وقت، يعني لا بأس أن يبيعه مثلا بعيد ب100 دينار إلى بكرة إلى بعد بكرة ما في شيء، لكن لو قال له أبيعك هي ب100 دينار أو اتفقوا على 100 جنيه على أن يعطي مقابلها فضة بكذا سعر كذا، يقول له لازم القبض فورا لأنه صرف، هذا هذا يعتبر صرف. لكن لو كان العقد ابتداء على الفضة مثلا ب1000 إلى بكرة إلى بعد بكرة إلى شهر إلى سنة، يصح ولا ما يصح؟ يصح، زي ما لو تشتري من واحد تقول له بعدين إن شاء الله بعد يومين ثلاثة بعد أسبوع بعد شهر أجيب لك الفلوس، فهذا يصح. لكن لما تصرف بيع وصرف فعندئذ لا بد أن يكون بسعر يومه وأن يكون يدا بيد، وأن يكون يدا بيد. طيب قد يحدث مسألة أخرى في نفس هذا الموضوع، وهي ما إذا باعه مثلا يعني سعر الصاع مثلا ب10 ريال، واشترى دفع الفلوس، دفع قيمة 100 صاع ب10 ريال وأعطاه وقال له إن شاء الله بعد شهرين تأخذ البضاعة. فلو فرضنا واحد من الاثنين تظلم، قال له يا أخي غشيتني في السعر، أنا جيت السوق وجدت أنه ب9 ريال ب8 ريال أحسن من التمر اللي بتعطيني حاضر الآن، وأنت بعد شهرين أو 3 أشهر بتعطيني التمر، إيش رأيك؟ طبعا في الحديث من أقال عثرة أخيه فقال الله عثرته، قال له والله يا أخي الأمر إليك، تبغى فلوسك أنا أعطيكها، تبغى مثلا يعني شيء آخر. ففي هذه الحالة لو فرضنا هو أخذ الفلوس وتصرف فيها وحصلت الإقالة، حصلت الإقالة إما من هذا أو من هذا، فقالوا في هذه الحالة يجوز الاعتياض يعني بأن يصرف إلى غيره. لو فرضنا قال له طيب خل هذا أنا أعطيك حب عندي هنا أو شيء معين وسعر مناسب، إيش رأيك تأخذ؟ فقال له طيب كم؟ اتفقوا إذا يأخذ، فصرفه إلى غيره ولا ما صرفه؟ لكن بسبب الإقالة، بسبب الإقالة أنه أقال، فإذا انفسخ عقد السلف وتغير إلى عقد آخر، تغير إلى عقد آخر وهو أنه أقال. لا لما أقاله يعطيه بعدها بعد شهرين أو 3 أشهر على حسب الموعد، يعطيه الشيء الذي اتفقوا عليه. ما حصل الشيء الذي اتفقوا عليه عنده مثلا يروح يدور يبحث حتى يجي مثله، ما حصل مرة فيرد عليه فلوسه أو بدلها. الأشياء التي لا تصح بها السلم، الذي تصح بها السلم يصح السلم في كل مكين وموضوع، لأنه ورد بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، وما يدخل تحت الخيل والوزن والدرع كله يدخل. أما يعني كل شيء تلاقي مشاة الآن كلها تدخل تحتها. السيارات ما يسمى سرق، يسمى عقد استصناع، يسمى عقد استصناع. يعني تعطي واحد مثلا زي ما كان أول تعطيه فلوس وتقول سوق لي جرة، ها
بالوصف هذا وهذا يقول بالوصف هذا، أسأل الناس وهذا يقول أسأل الناس. إذا أصبح قد لا ينضبط العرف نفسه، قد لا ينضبط العرف، ولا تجد ناس يعني عندهم أهل خبرة يحددون أيضا. فإذا في هذه الحالة لابد أن يكون السلم، لا يدخل السلم إلا في الأشياء التي يمكن ضبطها بالوصف. فمثلا إذا كان في البر، إذا كان في الشعير، إذا كان في الذرة يبين اللون، يبين يعني الحجم، يبين مثلا البلد، ممكن يقول من يعني من بر البلد الفلاني، لا بأس بذلك. نعم، بيع العملة هذا بيع العملة جائز، لكن لا بد فيه من التفاضل. يعني ما يجوز تعطي له مثلا جزائري تقول له أنا عندي 1000 جزائري أبغى فيها سعودي، تعطيه تقول لك طيب مر بكرة وأعطيك الفلوس، تقول له لا ما يجوز، لازم في وقت. ليش؟ لأن السعر يختلف. اليوم اتفقت أنا وياك ببيع، بكرة يمكن البيع يزيد أو ينقص، فيفضي إلى النزاع ولا ما يفضي إلى النزاع؟ هذا هو، ما دام أفضى إلى النزاع فلا بد أن يكون القبض في المجلس. طبعا على حسب سعر الحال، حسب القوة الشرائية. هذا طبعا يعني سعر عالمي، سعر عالمي يتحكم في الأسواق. ما يستطيع الإنسان يعني مثلا بيع الريال بالدولار بدينار هذا أمر ما يستطيع أحد يمنعه، لأن هذا أمر جائز شرعا، هذا أمر جائز شرعا. الصرف من عملة إلى عملة ما ترى يعني لا تعتبر من نتابة بيع أو صرف الذهب بأحد الذهب أو بالفضة، لهذا نقدين. أما هذا تعتبر زي السلعة، زي السلعة تبيع سلعة وتشتري سلعة أخرى، هذا هو. لكن يشترط فيها الحلول والتقابض، لأنها تقوم مقام الذهب والفضة بأنها يتقوم بها الأشياء، يتقوم بها الأشياء.
وإن تعذر حصوله خير رب السلم بين صبر أو فسق، ويرجع برأس ماله أو بدله إن تعذر. لحديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله. رواه الدارقطني. ولا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه بغير خلاف علمناه، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه وعن ربح ما لم يضمن. صححه الترمذي، قاله في الشرح. وقال ابن المنذر: ثبت عن ابن عباس قال: إذا أسلمت في شيء إلى أجل فإن أخذت ما أسلفت فيه، وإلا فخط عرضا أنقص منه ولا تربح مرتين. رواه سعيد. ومن أراد
قوله وإن تعذر حصوله، يعني حصول المسلم فيه، حصول الشيء الذي دفع الفلوس فيه ليأخذه بعد زمن، إذا تعذر ما حصل، ففي هذه الحالة خير صاحب السلم، رب السلم صاحب السلم يعني دفع الفلوس، يخير بين الصبر حتى يأتي بالشيء. يقول أنا بروح أدور لك، بروح أبحث لك، ها أسافر إلى بلد آخر واشتري لك، أنا وجدت الشيء هذا أعطيتك هو، وإذا ما وجدت الخيار بيد من؟ بيد صاحب السلم في هذا الحال. يعني هو ذاك ما يجوز أن يأجل بعد هذا، إذا كان الأجل على شهرين على 3 أشهر أصبح ما بيده هو شيء، ما يقول أنا والله لسه الحبوب ما طلعت، التمر ما بعد يعني جزيناه ما بعد يبس، في هذا الحال ما له عذر، هو ما له عذر لأنه حدد مدة والتزم بالمدة. لكن إن صبر هو يعني صاحب السلم تكرما فبها ونعمة، وإن لم يصبر فإنه يأخذ رأس مال الذي دفع أو عوضا عنه بقدر ذلك العوض، ولا يجوز له أن يزيد فيه. لا يجوز يقول أنا أعطيتك فلوسي وجلست عندك شهرين فأنا بزيد عليك، ليش حبست الفلوس عندك؟ حبست الفلوس عندك، فبدل ما تردها مثلا يعني 1000 ريال تردها 1200. ليش؟ لأنك ما أعطيتني سلعة وأخذت فلوسي انتفعت بها، فأنا بحط 200 هذه مقابل إيش؟ الانتفاع بها. لا يجوز هذا، لا يجوز، بل هو من الربا، ويجب عليه أن يأخذ رأس المال فقط لا يزيد على ذلك. قوله هنا الحديث من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله. ما أسلف فيه الحديث هذا فيه ضعف، وصحة هذا الحديث أنه مروي عن أبي سعيد الخدري وليس عن ابن عمر، يعني التحقيق أن الراوي له من الصحابة أبو سعيد وليس هو ابن عمر، وهذا وهم فيه الشارح ولم يروى عن ابن عمر، ليس بمسند ابن عمر وإنما هو بمسند أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. والحديث من حيث سنده ضعيف، وهو لو يعني صح أو من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، لأنه هنا قال فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه، وهنا يقتضي الحصر بين فلا يأخذ إلا ما أسلف، بين إلا وما يعني حصر لا يتجاوزه إلى غيره، لأن من دلالة على الحصر يعني والقصر على هذا الشيء. فلا يأخذ إلا ما أسلم فيه، في بر لا يأخذ بدله تمر، في شعير لا يأخذ بدله مثلا بر، وهكذا. طيب هذا نرجع للمسألة، بس نخلص هذه ونفتح باب الأسئلة العامة، هذه مسألة أخرى يعني. طيب. وقال ثبت عن ابن عباس أنه قال إذا أسلمت في شيء إلى أجل فإن أخذت ما أسلفت فيه مقابل الفلوس التي دفعت فبها ونعمة، وإذا لم تأخذ فخذ عرضا أو عوضا أنقص منه. يقصد بهذا لا تروح تحط السلف ثاني دين، هذا المقصود بالنهي هنا، يعني لا تروح تقول لشخص أنا لي عند فلان مثلا لنفرض مثلا 100 أردب أو 1000 كيلو من التمر، أنا أبيعكها سلف مثلا إلى أجل آخر، فهذا ما يجوز، لأنك ربحت مرتين فيها البيع الواحد، ربحت فيها مرتين، لكن وأيضا ربح ما لم يضمن، ما بعد قبضت حتى تضمن أنك تربح، أنه هو يربح ولا يخسر، لكن لا تبيعه، إما أن تأخذ هذا وإما أن تأخذ العوض المقابل له. وقوله بالأنقص هذا هو المقصود، ليس المقصود به يعني أن تأخذ المساوي، لا، يعني تأخذ ما يساويه، أما تأخذ أزيد فلا يجوز حتى لا تربح مرتين. قال ومن أراد قضاء دين غيره،
ومن أراد قضاء دين عن غيره فأبى ربه لم يلزم بقبوله، لما فيه من المنة، ولأنه إن كان المديون يقدر على الوفاء وجب عليه، وإلا لم يلزمه شيء، فإن ملكه لمدين فقبضه ودفعه لرب الدين أجبر على قبوله.
نعم، من أراد قضاء الدين عن شخص، يعني يقول له أنت في فلان، يعني هذه مسألة لاحقة فقط، وإذا ليست من باب السلم ولكن للشبه يعني، ولا هي تلحق بباب القرض في الأصل، لكن ذكرها نشرحها. يعني يقصد بهذا أن لو فرضنا قاعدة عامة لا يلزم المسلم أن يقبل ما فيه منا عليه، ما فيه منا، ليش؟ لأن الأصل العزة بالمسلم، الأصل العزة بالمسلم، ما يكون دليل أبدا، واليد العليا خير من اليد السفلى، هذا الأصل. ولا الإنسان أن يعيش عزيزا مرفوع الرأس ولو على فقر ولو على قلة، ولا يكون يعني هذا يمن عليه وهذا يمن عليه فيكون فيه يعني غضاضة عليه، هذا ما ينبغي يعني. والمقصود به هنا دناءة النفس، رفع المسلم عن دناءة النفس. فإذا جاء شخص وقال له يعني أنا لي دين على فلان، فقال أنا أقضي الدين، أنا بقضي عنك الدين، قال له لا تقضي عنك، من كلف تقضي عنك؟ أنا أقضي عن نفسي. ففي هذه الحالة ما يلزم يعني بقبول هذا الشيء، يجوز له أن يرفضه ويقول له لا. ليش؟ لأني أنا إن كان عندي أنا فلوس فيجب علي أن أقضي اللي علي، ما دام حال إذا كان ما عندي فلوس ما يجب علي القضاء لها. ليش؟ لأني معسر. والله عز وجل قال فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. فهذا إذا كان إنسان دينته وجاء وقته ما عنده شيء، ما يلزم أصلا، ما يلزم بالوفاء غصب عنه إلا إذا كان عنده شيء. أما إذا كان ما عنده شيء، مفلس مرة، ما عنده لا عقار ولا شيء ولا ما زي يعني مفلس ما عنده شيء، إيش تسوي فيه؟ ما يلزم بالوفاء الآن حتى ييسر الله سبحانه وتعالى عليه، فلا يلزمه أن يقبل أن شخصا يعني يقضي عنه لما في هذا من المنة، وشيء آخر احتمال ان هذا الشخص نفسه الذي يقضي عليه يعني يستغل فيما بعد في شيء اخر، ها يستغل فيقول له ليش انا سبق اني قضيت الدين عنك فلازم تفعل كذا او تسوي كذا، او ربما ايضا يستغل في امر يعني فيه طعن عليه في دينه او في عرضه او في شيء من هذا. فاذا المسلم الاصل فيه العزه، الاصل فيه العزه، ولا يقبل لاحد منا الا لله سبحانه وتعالى، لانه مهما اقتليت فانت فقير الى الله سبحانه وتعالى. لا هذا شيء اخر. النبي صلى الله عليه وسلم قبل قضاء الدين، قبل قضاء الدين مره لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فكلما اراد ان يصلي عليه على شخص قال هل عليه دين؟ هل ترك من وفاء؟ فان كان ليس عليه دين او عليه دين وله وفاء صلى، وإلا تأخر وأمر أحدا أن يصلي. والسبب في هذا أن صلاته شفاعة صلى الله عليه وسلم، والشفاعة لا تسقط حقوق الآدميين، حقوق الآدميين ما تسقط بحال من الأحوال، مبنية قاعدة، هذه قاعدة حقوق الآدميين مبنية على التشاح، يعني يشفع الآدمي بحقه، هذا الأصل. كل الناس فيهم كرمة وبعض من هذا شيء، هذه مستثنيات، لكن الأصل والقاعدة أن حقوق الآدميين مبنية على التشاح. ليش؟ لأنه يوم القيامة يود الإنسان أن يكون له مظلمة على أمه أو على أبيه أو على زوجته أو على ابنه. ليش؟ ولهذا قال فقرأوا يشيد من يقول ابن مسعود قول الله عز وجل فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ليس المقصود أنه لا يعرف بعضهم بعض، لا، ولكن الأرحام هنا خلاص تنتهي، يعني يود أحدهم يقول فينادي منادي على من كان له مظلمة فليأتي، فيود الرجل أن يكون له مظلمة على أمه أو على أبيه أو على زوجه أو على ابنه أو على أقرب الناس إليه، يود هذا ما يتنازل. ليش؟ لأنه يعني في هذا الحال يبغى يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. لو كان يعني يقول كل الناس يهلكون هو ينجى، لا، اختار النجاة. ليش؟ للهول، لأنه يوم تشيب لهوله المواليد، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فالحقوق المالية والعرض أيضا حقوق الناس هذه ما تسقط إلا إما أن يبريكه من هذا أو أن تعطيه ما يخالف، إما أن تعطيه حقه أو يبريك يقول مسموح، وغير هذا لا يمكن بحال من الأحوال. فأبو بردة وعلي رضي الله تعالى عنهما تحمل الدين مرة، تحمله علي، وكذلك أبو قتادة تحمل مرة، ولهذا كان كلما وجده قال ما فعلت الديناران، كلما وجده وجد بقتل قال ما فعلت الديناران، قالوا عليه دينارين أو ديناران، قال أبو قتادة علي يا رسول الله، هما علي يعني أتحمل عن أخي. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ويلاحقه ما فعلت الدينارات، فلما قضاها قال الآن بردت جدته عليه، الآن بردت جدته عليه. فإذا تحمل الدين على الميت جائز، لأن الميت لا يمكن أن يرفض أو يرد في هذه الحالة، ولا يمكن أن يعلم أيضا رده أو رفضه. طيب مسألة، طيبة، إن ملكه بمدينة، لو فرضنا شخص يعني له دين على آخر فجاء آخر وقال أنا أقضيه وسمح المدين، قال له اقض عنه، قال لا أنا ما أخذ منه، أنا ما أخذ إلا منه، ما أخذ إلا منه يا ابن الحلال، خذ هذا الفلوس اللي لك عند الشخص، قال لا ما أخذ منه، ليش أخذ منه؟ أنا ما أخذ إلا منه، يعني زي ما تقول زي العناد هذا. في هذه الحالة لو جاء الشخص هذا وأعطاه الفلوس يعني المدين هذا ودفعها يلزمه قبولها غصبا عنه. ليش؟ لأنه دفعها بنفسه، في هذه الحالة ما يستطيع يقول يعني لا لازم تكون أنت تذهب تكتسب وهذه أنا أعرف نجات من عند، ولم نالحق في هذا ولا يحقق في هذا المسألة. عرفتم هذه؟ هذا معنى قوله فقبضه. فإن ملكه أي الدين، ملكه للمدين الذي عليه الدين، فقبضه أي المدين ودفعه أي الدين لرب الدين الذي كان أول ما يقبل منه، أجبر رب الدين أو صاحب الدين على قبوله، يجبر على القبول. هذا تقريبا هو نهاية الدرس بالنسبة للسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. نعم، السؤال عندي واحد. طيب، عندي واحد. الوصف هذا وهذا يقول بالوصف هذا، أسأل الناس وهذا يقول أسأل الناس. إذا أصبح قد لا ينضبط العرف نفسه، قد لا ينضبط العرف، ولا تجد ناس يعني عندهم أهل خبرة يحددون أيضا. فإذا في هذه الحالة لابد أن يكون السلم، لا يدخل السلم إلا في الأشياء التي يمكن ضبطها بالوصف. فمثلا إذا كان في البر، إذا كان في الشعير، إذا كان في الذرة يبين اللون، يبين يعني الحجم، يبين مثلا البلد، ممكن يقول من يعني من بر البلد الفلاني، لا بأس بذلك. نعم، بيع العملة، هذا بيع العملة جائز، لكن لا بد فيه من التفاخر. يعني ما يجوز تعطيله مثلا جزائري تقول له أنا عندي 1000 جزائري أبغى بيا سعودي، تعطيه تقول لك طيب مر بكرة وأعطيك الفلوس، تقول له لا ما يجوز، لازم في وقت. ليش؟ لأن السعر يختلف. اليوم اتفقت أنا وياك ببيع، بكرة يمكن البيع يزيد أو ينقص، فيفضي إلى النزاع ولا ما يفضي إلى النزاع؟ هذا هو، ما دام أفضى إلى النزاع فلا بد أن يكون القبض في المجلس. طبعا على حسب سعر الحال، حسب القوة الشرائية. هذا طبعا يعني سعر عالمي، سعر عالمي يتحكم في الأسواق. ما يستطيع الإنسان يعني مثلا بيع الريال بالدولار بدينار، هذا أمر ما يستطيع أحد يمنعه، لأن هذا أمر، هذا أمر جائز شرعا، هذا أمر جائز شرعا. الصرف من عملة إلى عملة ما ترى يعني لا تعتبر من ثابة بيع أو صرف الذهب بأحد الذهب أو بالفضة، لهذا نقدين. أما هذا تعتبر زي السلعة، زي السلعة، تبيع سلعة وتشتري سلعة أخرى، هذا هو. لكن يشترط فيها الحلول والتقابض، لأنها تقوم مقام الذهب والفضة بأنها يتقوم بها الأشياء، يتقوم بها الأشياء.
وإن تعذر حصوله خير رب السلم بين صبر أو فسق، ويرجع برأس ماله أو بدله إن تعذر. لحديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله. رواه الدارقطني. ولا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه بغير خلاف علمناه، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه وعن الربح ما لم يضمن. صححه الترمذي، قاله في الشرح. وقال ابن المنذر: ثبت عن ابن عباس قال: إذا أسلمت في شيء إلى أجل فإن أخذت ما أسلفت فيه، وإلا فخط عرضا عرضا أنقص منه ولا تربح مرتين. رواه سعيد. ومن أراد
قوله: وإن تعذر حصوله، يعني حصول المسلم فيه، حصول الشيء الذي دفع الفلوس فيه ليأخذه بعد زمن، إذا تعذر ما حصل، ففي هذه الحالة خير صاحب السلم، رب السلم صاحب السلم يعني دفع الفلوس، يخير بين الصبر حتى يأتي بالشيء. يقول أنا بروح أدور لك، بروح أبحث لك، ها أسافر إلى بلد آخر واشتري لك، أنا وجدت الشيء هذا أعطيتك هو، وإذا ما وجدت الخيار بيد من؟ بيد صاحب السلم في هذا الحال. يعني هو ذاك ما يجوز أن يؤجل بعد هذا، إذا كان الأجل على 2 على 3 أصبح ما بيده هو شيء، ما يقول أنا والله لسه الحبوب ما طلعت، التمر ما بعد يعني جزيناه ما بعد يبس، في هذا الحالة ما له عذر، هو ما له عذر لأنه حدد مدة والتزم بالمدة. لكن إن صبر هو يعني صاحب السلم تكرما فبها ونعمة، وإن لم يصبر فإنه يأخذ رأس ماله، رأس مال الذي دفع أو عوضا عنه بقدر ذلك العوض، ولا يجوز له أن يزيد فيه. لا يجوز يقول أنا أعطيتك فلوسي وجلست عندك 2 فأنا بزيد عليك. ليش حبست الفلوس عندك؟ حبست الفلوس عندك، فبدل ما تردها مثلا يعني 1000 تردها 1200. ليش؟ لأنك ما أعطيتني سلعة وأخذت فلوسي اتبعت بها، فأنا بحط 200 هذه مقابل إيش؟ الانتفاع بها. لا يجوز هذا، لا يجوز، بل هو من الربا، بل هو من الربا، ويجب عليه أن يأخذ رأس المال فقط لا يزيد على ذلك. قوله هنا الحديث: من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله. ما أسلف فيه، الحديث هذا فيه ضعف، وصحة هذا الحديث أنه مروي عن أبي سعيد الخدري وليس عن ابن عمر، يعني التحقيق أن الراوي له من الصحابة أبو سعيد وليس هو ابن عمر، وهذا وهم فيه الشارح ولم يروى عن ابن عمر، ليس في مسند ابن عمر وإنما هو بمسند أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. والحديث من حيث سنده ضعيف، وهو لو يعني صح أو من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، لأنه هنا قال فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه، وهنا يقتضي الحصر بين فلا يأخذ إلا ما أسلف، بين إلا وما يعني حصر لا يتجاوزه إلى غيره، لأن من أدلة دلالة على الحصر يعني والقصر على هذا الشيء، فلا يأخذ إلا ما أسلم فيه. في بر لا يأخذ بدله تمر، في شعير لا يأخذ بدله مثلا بر، وهكذا. طيب هذا نرجع للمسألة، بس نخلص هذه ونفتح باب الأسئلة العامة، هذه مسألة أخرى يعني. طيب. وقال ثبت عن ابن عباس أنه قال إذا أسلمت في شيء إلى أجل فإن أخذت ما أسلفت فيه مقابل الفلوس التي دفعت فبها ونعم، وإذا لم تأخذ فخذ عرضا أو عوضا أنقص منه. يقصد بهذا لا تروح تحط السلف ثاني دين، هذا المقصود بالنهي هنا، يعني لا تروح تقول لشخص أنا لي عند فلان مثلا لنفرض مثلا 100 أردب أو 1000 كيلو من التمر، أنا أبيعكها سلف مثلا إلى أجل آخر، فهذا ما يجوز، لأنك ربحت مرتين فيها البيعة الواحدة، ربحت فيها مرتين، لكن وأيضا ربح ما لم يضمن، ما بعد قبضت حتى تضمن أنك تربح، أنه يربح ولا يخسر، لكن لا تبيعه، إما أن تأخذ هذا وإما أن تأخذ العوض المقابل له. وقوله بالأنقص هذا هو المقصود، ليس المقصود به يعني أن تأخذ المساوي، لا، يعني تأخذ ما يساويه، أما تأخذ أزيد فلا يجوز حتى لا تربح مرتين. قال ومن أراد قضاء دين غيره،
ومن أراد قضاء دين عن غيره فأبى ربه لم يلزم بقبوله لما فيه من المنة، ولأنه إن كان المديون يقدر على الوفاء وجب عليه، وإلا لم يلزمه شيء، فإن ملكه لمدين فقبضه ودفعه لرب الدين أجبر على قبوله.
نعم، من أراد قضاء الدين عن شخص يعني يقول له أنت في فلان، يعني هذه مسألة لاحقة فقط، وإذا ليست من باب السلم ولكن للشبه يعني، ولا هي تلحق بباب القرض في الأصل، لكن ذكرها نشرحها، يعني يقصد بهذا أن لو فرضنا قاعدة عامة لا يلزم المسلم أن يقبل ما فيه منا عليه، ما فيه منا، ليش؟ لأن الأصل العزة بالمسلم، الأصل العزة بالمسلم، ما يكون دليل أبدا، واليد العليا خير من اليد السفلى، هذا الأصل، ولا الإنسان أن يعيش عزيزا مرفوع الرأس ولو على فقر ولو على قلة، ولا يكون يعني هذا يمن عليه وهذا يمن عليه فيكون فيه يعني غضابة عليه، هذا ما ينبغي، يعني والمقصود فيه هنا دناءة النفس، رفع المسلم عن دناءة النفس. فإذا جاء شخص وقال له يعني أنا لي دين على فلان، فقال أنا أقضي الدين، أنا بقضي عنك الدين، قال له لا تقضي عني، من كلف تقضي عني؟ أنا أقضي عن نفسي، ففي هذه الحالة ما يلزم يعني بقبول هذا الشيء، يجوز له أن يرفضه، يقول له لا، ليش؟ لأني أنا إن كان عندي أنا فلوس، فيجب علي أن أقضي اللي علي، ما دام حال، إذا كان ما عندي فلوس، ما يجب علي القضاء لها، ليش؟ لأني معسر، والله عز وجل قال فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم، فهذا إذا كان إنسان دينته وجاء وقته ما عنده شيء، ما يلزم أصلا، ما يلزم بالوفاء غصب عنه، إلا إذا كان عنده شيء، أما إذا كان ما عنده شيء مفلس مرة، ما عنده لا عقار ولا شيء ولا مزايد، يعني مفلس ما عنده شيء، إيش تسوي فيه؟ ما يلزم بالوفاء الآن حتى ييسر الله سبحانه وتعالى عليه، فلا يلزمه أن يقبل أن شخصا يعني يقضي عنه لما في هذا من المنة، وشيء آخر احتمال أن هذا الشخص نفسه الذي يقضي عنه يعني يستغل فيما بعد في شيء آخر، ها يستغل فيقول له ليش انا يعني سبق اني قضيت الدين عنك فلازم تفعل كذا او تسوي كذا او ربما ايضا يستغل في امر يعني فيه طعن عليك دينه او في عرضه او في شيء من هذا. فاذا المسلم الاصل فيه العزه, الاصل فيه العزه ولا يقبل لاحد منا الا لله سبحانه وتعالى, لانه مهما اختليت فانت فقير لله سبحانه وتعالى. لا هذا شيء اخر. النبي صلى الله عليه وسلم قبل قضاء الدين, قبل قضاء الدين مرة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كلما أراد أن يصلي عليه على شخص قال هل عليه دين, هل ترك من وفاء, فإن كان ليس عليه دين أو عليه دين وله وفاء صلى وإلا تأخر وأمر أحدا أن يصلي. والسبب في هذا أن صلاته شفاعة صلى الله عليه وسلم, والشفاعة لا تسقط حقوق الآدميين, حقوق الآدميين ما تسقط بحال من الأحوال مبنية قاعدة, هذه قاعدة حقوق الآدميين مبنية على التشاح, يعني يشح الآدمي بحقه, هذا الأصل. كل الناس فيهم كرماء وبعضهم هذا شيء, هذه مستثنيات, لكن الأصل والقاعدة أن حقوق الآدميين مبنية على التشاح. ليش؟ لأنه يوم القيامة يود الإنسان أن يكون له مظلمة على أمه أو على أبيه أو على زوجته أو على ابنه. ليش؟ ولهذا قال فقرأوا إن شئتم, يقول ابن مسعود قول الله عز وجل فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ليس المقصود أنه لا يعرف بعضهم بعض, لا, ولكن الأرحام هنا خلاص تنتهي, يعني يود أحدهم يقول فينادي منادي على من كان له مظلمة فليأتي, فيود الرجل أن يكون له مظلمة على أمه أو على أبيه أو على زوجه أو على ابنه أو على أقرب الناس إليه, يود هذا ما يتنازل. ليش؟ لأنه يعني في هذا الحال يبغى يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. لو كان يعني يقول كل الناس يهلكون وهو ينجى لا اختار النجاة. ليش؟ للهول, لأنه يوم تشيب لهوله المواليد, يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فالحقوق المالية والعرض أيضا حقوق الناس هذه ما تسقط إلا إما أن يبريكه من هذا أو أن تعطيه ما يقال, إما أن تعطيه ها حقه أو يبريك يقول مسموح, وغير هذا لا يبريك بحال من الأحوال. فأبو بردة وعلي رضي الله تعالى عنهما تحمل الدين مرة, عن تحمله علي وكذلك أبو قتادة تحمل مرة, ولهذا كان كلما وجده قال ما فعلت الديناران, كلما وجده وجد أبو قتادة قال ما فعلت الديناران, قال قالوا عليه دينارين أو دينارات, قال أبو قتادة علي يا رسول الله هما علي, يعني أتحمل عن أخي. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ويلاحقه ما فعلت الديناران, فلما قضى قال الآن بردت شدته عليه, الآن بردت شدته عليه. فإذا تحمل الدين على الميت جائز, لأن الميت لا يمكن أن يرفض أو يرد في هذه الحالة, ولا يمكن أن يعلم أيضا رده أو رفضه. طيب مسألة, طيب إن ملكه بمدينة, لو فرضنا شخص يعني له دين على آخر فجاء آخر وقال أنا أقضي وسمح المدين, قال له أدفع عنه, قال لا أنا ما أخذ منه, أنا ما أخذ إلا منه, ما أخذ إلا منه يا ابن الحلال, خذ هذا الفلوس اللي لك عند الشخص, قال لا ما أخذ منه, ليش أخذ منه, أنا ما أخذ إلا منه, يعني زي ما تقول زي العناد. هذا في هذه الحالة لو جاء الشخص هذا وأعطاه الفلوس يعني المدين هذا ودفعها يلزمه قبولها غصبا عنه. ليش؟ لأنه دفعها بنفسه, في هذه الحالة ما يستطيع يقول يعني لا لازم تكون انت تذهب تكتسب وهذه انا اعرف انها جات من عند ولا ما له حق فيها ولا يحقق في هذا المسألة. عرفتم هذه؟ هذا معنى قوله فقبضه. فإن ملكه اي الدين, ملكه للمدين الذي عليه الدين, فقبضه اي المدين ودفعه اي الدين لرب الدين الذي كان اول ما يقبل منه, اجبر رب الدين او صاحب الدين على قبوله, يجبر على القبول. هذا تقريبا هو نهاية الدرس بالنسبة للسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم السؤال عندي واحد. طيب.